الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. من خطبة لسيدتنا ومولاتنا عقيلة الطالبين زينب بنت أمير المؤمنين سلام الله عليها، قالت مخاطبة يزيد بن معاوية: أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء فأصبحنا نساق كما تساق الأسارى، بأن لك عليه كرامة وأن لنا عليه هوانا وأن ذلك لعظيم خطرك عنده، فشمخت بأنفك ونظرت في عطفك جذلان مسرورا، حيث رأيت الدنيا لك متسقة والأمور مستوسقة، وحين صفى لك ملكنا وسلطاننا فمهلا مهلا لا تطش جهلا، أنسيت قول الله عز وجل حيث يقول: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. صدقت سيدتنا ومولاتنا زينب ابنة علي صلوات الله وسلامه عليها. أطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. هذا مقطع من خطبة العقيلة زينب سلام الله عليها، خاطبت به يزيد بن معاوية بعد أن جلبت مع ركب السبايا والأسارى إلى الشام، وهي من الخطب التي تستحق التوقف والتأمل كثيرا في معانيها. كمقدمة، موضوع الخطابة أو الخطابة يقال خطابة ويقال خطابة أيضا، هي عبارة عن فن إقناع السامع من قبل المتكلم بفكرة عبر مقدمات يمهدها، فإذا صار هالشكل قيل هذا يخطب في الناس وتلك خطابة أو خطابة وهو خطيب، والغرض هو إقناع السامع بفكرة من الأفكار عبر تمهيد مقدمات وتوطئة تنتهي إلى أن يقبل هذا السامع أو السامعون الفكرة. وهذا الفن أو الصناعة في تعبير بعضهم من الأمور القديمة جدا، القادة يحتاجون إليها، أصحاب الدعوات يحتاجون إليها، الأنبياء يحتاجون إليها لكي يوصلوا ما يريدون إلى الناس. غير أن من أوائل من وضع لها منهاجا وتحدث فيها بشكل علمي تقريبا قيل إنه أرسطو، أرسطو الذي له بحوث في المنطق والأمور العقلية، وتوفي حوالي سنة 970 قبل الهجرة، أقل من 1000 سنة قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا عنده كتاب اسمه الخطابة، بين فيه بعض الأسس التي تعتمد عليها هذه القضية، لكن لم يكن هو الوحيد في هذا الجانب، فقد تحدث القرآن الكريم عن أنبياء كان لديهم فن الخطابة والقدرة عليها، كما تحدث مثلا عن نبي الله سليمان على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام في قول الله عز وجل: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. إذا قال كلاما كان كلامه فصلا نهائيا، بل لقب نبي الله شعيب على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام بخطيب الأنبياء. ولعل الذي يرجع إلى آيات القرآن الكريم ويرى طريقة حواره مع الناس، مع المخالفين له والمكذبين لدعوته، يجد آثار هذه القدرة موجودة عنده، حتى إذا وصل الأمر إلى أيام سيد الأنبياء محمد. النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه كان لديه كل المقومات التي تجعل كلامه مقنعا ومؤثرا وقويا، فمن حيث المعنى والمضمون أوتي جوامع الكلم، جوامع الكلم بمعنى المعاني الدقيقة والقوية التي لا يعتريها فضول وشوائب. أحيانا تلاحظ كلمة فيها معنى كبير وهي مختصرة، وأحيانا تجد حشوا كثيرا وكلاما مستطردا ولكن المعنى ضيق ومحدود. النبي صلى الله عليه وآله آتاه الله جوامع الكلم، وفي نفس الوقت كان أفصح العرب كما قال عن نفسه: أنا أفصح من نطق بالضاد بيد أني من قريش، أنا أفصح واحد. طبعا النبي لا يقول هذه الأمور في سياق الفخر والمباهات، مثل أن يقول أنا سيد ولد آدم ولا فخر، في نفس الوقت اللي هو سيد أبناء آدم تجده لا يرتب على هذا المعنى شيئا من الافتخار أو التكبر أو التطاول على الغير. فكان النبي صلى الله عليه وآله عنده الفصاحة من جهة، وعنده أيضا جوامع الكلم والمعاني القوية من جهة أخرى. ويتحدثون كثيرا عن خطاباته صلوات الله عليه وتدفق كلماته، واللي يقرأ سيرة النبي يلحظ هذا المعنى. وأما أمير المؤمنين علي صلوات الله وسلامه عليه فكان مشهورا بهذا المعنى، كان معروفا بخطاباته وتأثيره، وأن الكلام طوع يديه، إلى درجة أن عندما بدأ الحسين عليه السلام يخطب في كربلاء، واحد من الحاضرين قال: هو كأبيه، لو وقف طيلة نهاره لما عي أو أحصر. يعني لو يظل يتكلم من الصباح إلى المساء ما يتوقف، ما يتلجلج، ما يتردد، ما ينحصر في الكلام. هذا مثل والده، متدفق الكلام، بليغ. وفي هذا المعنى إشارة إلى قدرات أمير المؤمنين عليه السلام وقدرات الحسين. بل حتى مثل الأمويين ابن زياد ويزيد عندما رأوا من زينب ما رأوا من الكلام قوي معنى والبليغ مبنى، قال: إن تكن سجاعة فإن أباها قد كان سجاعا. طبعا هو يوديها على موضوع السجع، السجع بمعنى تشابه أواخر الكلمات، حتى لا يقول هذه بليغة مثل ما كان والدها بليغ. فإذا هذه الصفة، هذه الصنعة، هذا الفن، هذه القدرة عادة كانت في أصحاب الدعوات، أرباب الأفكار، في طليعتهم الأنبياء الأوصياء. وأيضا وجدنا في كلمات العقيلة زينب وخطبها صلوات الله وسلامه عليها ذلك القدر العجيب من القدرة على الخطابة المتقنة. لنأخذ مثال هذه الخطبة التي خطبتها في مجلس يزيد. كل الظروف المحيطة بالحادثة وبمن يخطب تؤدي إلى أن يكون الخطاب خطابا ضعيفا كل الظروف. ليش؟ أولا هذا خطاب ارتجالي، والخطاب الارتجالي عادة أقرب إلى الضعف من الخطاب المحبر والمعد. الآن لو تقول لواحد قوم حدث لي مثلا في الموضوع الفلاني من دون سابق إخبار يتورط، حتى إذا عالم ما يتقن الحديث بنفس المقدار اللي يتقنه لو كان قد أعد من السابق. الخطابة الارتجالية هذه مشكلتها. زينب الآن تخطب ارتجالا، يعني لما رأت يزيد بن معاوية في ذلك المكان وقد قدم إليه رأس الحسين وبدأ ينكت ثناياه ويتمثل بتلك الأبيات المعروفة عنه، قامت وخطبت. ما كانت تدري من الليل مثلا أنه رح يصير هالشكل وبالتالي رح أقول كذا وكذا. فهذا الارتجال هنا عنصر سلبي المفروض يضعف هذا الخطاب. كونها امرأة في وسط رجالي معادي هذا أيضا عنصر سلبي آخر. المرأة عندما تريد أن تخطب في وسط النساء تكون منطلقة، لكن في وسط الرجال راح يكون الأمر أصعب، ولا سيما إذا كان ذلك الوسط أيضا وسط معادي وسط أعدائها، فهذا أيضا عنصر سلبي آخر. عنصر ثالث أن وضعها النفسي والروحي بل والبدني كان سيئا، يعني من الناحية البدنية الآن هي جاية من مسيرة قريب من 20 يوم من الكوفة إلى الشام، ومن الناحية النفسية والروحية الآن فقدت أبنائها على المشهور 2 من أبنائها وفي رأي بعض المحققين 1، ومهما يكن من أمر فإن الأمة إذا فقدت ابنها في مثل ذلك العمر تتضعضع قوتها، وهي ذاك الوقت أيضا عمرها تخطى 53 سنة. 53 سنة بالنسبة إلى امرأة تمشي هذه المشية الطويلة، وفوق هذا شهدت مصرع إخوتها وحماتها وتحملت مسؤولية الأطفال واليتامى وشماتة الأعداء، فكل هذه الظروف أيضا تؤدي دور معاكس إلى خطبة العقيلة زينب. يعني يفترض أن يجي الخطاب مثلا ليس في أفضل حالاته، لكنما نقله المؤرخون ونظرنا إليه وصل إلينا بالتأمل فيه يتعجب الإنسان من هذه القدرة الاستثنائية التي بدت في هذا الخطاب. خطاب قصير، والخطاب القصير عادة أيضا من الأمور الصعبة. أنت في ساعة ساعة ونص ساعتين تقدر تقول كل اللي تريده، لكن في ربع ساعة ما تقدر تقول هالحكي هذا. زينب عليها السلام في حدود 30 سطر قالت مواضيع كثيرة جدا متنوعة جدا وبلغت كل الغاية التي كانت تريدها، وهذا من الأمور التي تكاد تقرب إلى درجة الإعجاز البلاغي. في 30 سطر تعرضت العقيلة زينب إلى الأمور التالية. أول أمر، انتخبت آية من آيات القرآن الكريم تناقش قضية عقائدية تنطبق تماما على يزيد بن معاوية. أول ما بدأت بعد البسملة وحمد الله عز وجل والصلاة على محمد وآله، قالت صدق الله حيث يقول، ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. شنو معنى هذه الآية؟ معنى هذه الآية أن الإنسان في أول أمره يبدأ في التجاوز بالفسق. في ليلة مضت تحدثنا بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يبدأ في مرحلة الفسق، يزني، يشرب، يمارس المنكرات، وهو إلى الآن لا يزال فاسق، بس أصوله العقائدية موجودة، نعم لا يلتزم بها، ولكن إلى الآن ما ينكر وجود الله، ما ينكر القيامة حقيقة، حتى لو قال بلسانه هو في الواقع في مرحلة فسق الآن، لكن على أثر الاستمرار، على أثر التوغل في المعصية، هذه السيئات، هذه المعاصي تحدق به، تحيط به، تظلم قلبه، توصله إلى درجة التكذيب بآيات الله عز وجل، فينقلب ذاك الوقت من مجرد فاسق إلى مكذب بالله عز وجل، ويصل إلى الكفر، ينتقل من فساد حسب التعبير جوارحي إلى فساد جوانحي، من خلل في الفعل إلى خلل في العقيدة، ذاك الوقت يصل إلى درجة الكفر. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، أول شيء كان عندهم سيئات، بس عاقبتهم نهايتهم مع الاستمرار نتيجتهم شنو صار؟ أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. وهذا نفس الأمر اللي كان تماما ينطبق على يزيد ابن معاوية، لأن بدأ بداياته بقضية شرب الخمر. طيب، ما قال ربك ويل للأولى شربوا، بل قال ربك ويل للمصلين، وكان يمارس الزنا ويعمل المنكرات، وهي كلها فساد الجوارح، بس وصل آخر الأمر على أثر التوغل في هذه الأمور، وصل به الأمر إلى أن قال متمثلا بأبيات عبد الله بن الزبعرة السهمي الكافر على زمان رسول الله، وأضاف إليها يزيد أبيات أخر من عنده، لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. فهنا يوجد إنكار حقيقي للنبوة وللوحي. بعد هنا مو سالفة أنه فقط زنا وشرب خمر وما أدري لعب وترك الصلاة، لا، أصلا نبوة ماكو، أصلا وحي ماكو. انتخاب العقيلة زينب عليها السلام لهذه الآية المباركة وافتتاحها، افتتاح خطبتها بها من أبدع ما يكون. كان من الممكن أن تختار قوله تعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، هي آية قرآنية وهي أيضا تمثل حالهم، لكن هنا هي لا تريد هذا المعنى، تريد أن تشخص حالته يزيد أنه لوين وصل. هذا أول شيء ذكرته في هذه الخطبة. بعد ذلك طرحت فد قضية اللي عند قسم من الناس إلى يومنا هذا، وعند قسم من العلماء في غير مدرسة أهل البيت كان موجودا، ولكنهم لو التفتوا إلى ما قالته العقيلة زينب لازم يغيرون فكرتهم، وهي هل هناك ارتباط بين النصر الظاهري وبين كون الإنسان على الحق أو ماكو ارتباط. يعني إذا شفنا واحد أو جماعة أو دولة أو فرقة دائما منتصرة، دائما مثلا متوفقة، هل هذا يعني أنها على الحق؟ المفروض بحسب القرآن الكريم وبحسب توجيهات أهل البيت عليهم السلام أنه لا. ليش؟ لأن معادلة الحق هي البراهين مالته، ومعادلة الانتصار هي أسباب الانتصار. وقد قال أمير المؤمنين عليه السلام: أما إن هؤلاء سيظهرون عليكم ليس لأنهم أولى بالحق منكم، ولكن لطاعتهم أميرهم ومعصيتكم إمامكم. فمعادلة النصر معادلة تختلف عن معادلة شنو؟ الحق. الحق معادلته قوة براهينه وأدلته، النصر معادلته الأخذ بالأسباب المؤدية إلى الانتصار. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. ليش نقول هذا مهم؟ لأنه نجي نشوف حتى واحد من المشايخ اللي لا يزال تأثيره إلى يومنا هذا في أرضية واسعة بين المسلمين، وهو الشيخ أحمد ابن تيمية الحراني، متوفى سنة 728 هجرية، مزامن للعلامة الحلي رحمة الله عليه. وهذا طبعا هو تغذية الفكر التكفيري ضد شيعة أهل البيت بركاته، ولا سيما في كتابه منهاج السنة. هذا كتاب منهاج السنة اللي يطبع ويوزع مجانا في كل مكان ومترجم بكل اللغات، لو انعصر عصر ما يطلع منه غير بغض شيعة آل محمد. ولا سيما في موقفه من أمير المؤمنين عليه السلام، هذا عجيب شلون يصاب بالرعدة عندما يمر عليه فضيلة من فضائل علي بن أبي طالب، سبحان الله. وعند من كلماته أنه لقد أخطأ علي بن أبي طالب في 17 مورد، هو عنده سوى أخطاء وخالف فيها الأوامر الإلهية. أي حديث اللي فيه فضيلة متميزة لأمير المؤمنين بسرعة يقول هذا حديث لا أصل له ولا يعرفه أحد من أهل العلم، حتى فضح يعني. طيب، من جملة ما قاله اللي يرتبط بحديثنا هنا، يقول أن علي بن أبي طالب كان مخذولا أينما توجه، مخذول أينما توجه. قل زين، لما توجه إلى بدر كان مخذول، لما توجه إلى أحد وكان فارسها كان مخذول، لما برز الإيمان كله إلى الشرك كله كان مخذول، في خيبر يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله كرارا غير فرار كان مخذول. وعلى هذا المعدل الشاهد هنا يستنتج من هذه الكذبة وهذه الفرية أنه ما دام علي بن أبي طالب في زعمه مخذول فإذا ليس هو على الحق. زينب العقيلة سلام الله عليها تجي تقول لليزيد ولمن كان يزيدي الهوى والتفكير: أظنن يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء فأصبحنا نساق كما تساق الأسارة أن بنا على الله هوانا وبك عليه كرامة. لأنك أنت الآن في هالجولة وفي هالمعركة انتصرت، تتصور أن هذا ينتج أن الله يقربك إليه ويبعدنا؟ لا، هناك معادلة أخرى. أنسيت قول الله عز وجل حيث يقول: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. أكو معادلة أخرى سميها في التاريخ، في حركة التاريخ نسميها فلسفة الاستدراج، هي تتكلم عنها العقيلة زينب: إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. فأولا ابتدأت بالآية المباركة طبقتها على يزيد بن معاوية، قضية عقائدية كيف ينتقل الإنسان من فسق الجوارح إلى فساد الجوانح، من المخالفات العملية إلى الكفر العقيدي. هاي في النقطة الأولى تحدثت عنها العقيلة زينب. بعدين إجت لكي تتحدث عن أنه لا ملازمة أبدا بين انتصار شخص من الناحية الظاهرية وبين كونه على الحق ومقربا من الله عز وجل، وإنما قد يكون هذا من أولئك الذين كفروا الذين أملي لهم لأجل أن يزدادوا إثما في هذه الدنيا ولهم عذاب مهين في الآخرة. هذا أمر ثاني ذكرته العقيلة زينب. الأمر الثالث قضية التوثيق التاريخي، وهذا من أجمل مقاطع خطبة العقيلة زينب. قضية التوثيق التاريخي هذا جدا مهم. الآن توجهوا الناس إلى موضوع التوثيق. زينب سلام الله عليها من ذاك الوقت سجلت الحوادث المحزنة والبشعة التي نتجت عن كربلاء، وباعتبارها شاهد عيان مباشر شهادتها بطبيعة الحال مقبولة، وكانت ولا تزال أفضل رد على الكتابات الأموية من المؤرخين ومن أصحاب العقائد، والآن موجود حتى في الأيام يتكلمون فيه. نفس هذا ابن تيمية يقول الكلام عن أنه بنات رسول الله أو عائلة بني هاشم أخذوهم من كربلاء إلى الكوفة ثم إلى الشام وسار، هذا غير صحيح أصلا. لا، الجماعة في كربلاء لما انتهت المعركة أخذوهم ودوهم إلى الكوفة معززات مكرمات، بعدين ألحقوا كل واحدة بأهلها، خلوهم فترة في فندق 5 نجوم، بعدين كل واحدة طرشوها إلى أهاليها. أما سالفة داروا بهم في كل مكان، أذوهم مكشفات، هذا كلام كله كلام غير صحيح. وأما قضية رأس الحسين فأصلا ما ودوه إلى الشام، شنو هذول قاعدين يقولوا لنا أنه ما أدري ضربه يزيد وقرعه بالخيزران، أصلا ما راح إلى الشام. زين، هذا أصحاب التوجه الأموي في التاريخ يكتبون هذا. تيجي زينب عليها السلام لكي توثق هذا فتقول ماذا؟ أول شيء تقول: أمن العدل يا ابن الطلقاء، وتحمل المسؤولية مباشرة حتى لا يجون جماعة مثل ما هالأيام يقولوا يزيد ما كان عنده نية سيئة وإنما كل اللي سواها عبيد الله بن زياد، هو تسرع، وإلا لو كانت القضية بيد يزيد كانت الأمور محلولة. لا، أنت أمن العدل يا ابن الطلقاء، تخديرك حرائرك وإماءك وسوقك بنات رسول الله سبايا قد هتكت ستورهن وأبديت وجوههن يستشرفهن أهل المناهل، مناهل جمع منهل يعني الآبار، أهل المناهل والمعاقل القلاع. طيب هذول يتفرجون عليهم، تحدو بهن الأعداء من بلد إلى بلد. فإذا القضية مو قضية أنه أخذوهم من كربلاء إلى الكوفة بعدين دزوهم إلى أهلهم، وإنما لا، أخذن سبايا أسارى مهتوكات الستر باديات الوجوه يتفرج عليهن من بلد إلى بلد، وينظر إليهن الكبير والصغير والشريف والوضيع، ليس لهن من حماتهن حمي ولا من ولاتهن ولي. هكذا هي الحالة. هذه وثيقة تاريخية تصفع كل من يدعي أنه لم يحصل شيء. وثيقة تاريخية من شاهد عيان هو كان في هذه الحادثة، مو بعد مؤرخين متأخرين بعد 400 و500 سنة، وإنما من شاهد عيان. هذه وثيقة تاريخية. وثيقة أخرى قضية الرأس الشريف، جلب الرأس وقرعه بالخيزران، تقول ثم منحنيا على ثنايا أبي عبد الله وسيد شباب أهل الجنة تنكتها، وفي خبر تنكتها بمخصرتك. لاحظوا ترى في التاريخ بعض نقلت التاريخ دقيقين إلى هالمقدار، تنكتها بنقطتين أو تنكتها بثلاث نقاط، إلى هالمقدار يسجل هذه وهذه، لأنه يحتمل أن النقل هكذا ويحتمل أن النقل بذاك النحو، والمعنى يختلف. نكت هذا واحد يدق على شيء، يدق على الأسنان، هذا يسموه نكت، مثل ما يصنع طبيب الأسنان حتى يشوف أكو تحسس له، هذا يقول النكت. لكن نكت يعني نقض، الضرب الشديد اللي يكسر السن، هذا يقال نكث أسنانه، نكث أضراسه. فمن قول بأحد المعنيين، فعقيلة زينب عليه السلام تقول نعم صار إيصال الرأس إلى مجلس يزيد، وجرت هذه الحادثة ونكتت بهالتفاصيل، نكتت أضراسه أيضا، أو نكتت أضراس الإمام سلام الله عليه. فإذا هناك أمام وثائق تاريخية زينب عليه السلام تريد تأكده، توثق قضية من القضايا الأساسية اللي هي مثار نزاع وخلاف عند أتباع مدرسة الخلفاء، وهي أن يزيد هل كان جاحدا للدين أو لا. اللي يجي يقول أن يزيد ابن معاوية خلافته شرعية وبيعته شرعية وهو إمام من أئمة المسلمين، لازم يجاوب على كيف تمثل يزيد ابن معاوية بأبيات ابن الزبعرة وزاد عليها من عنده أبياتا. مرة واحد فقط يتمثل، مرة لا، زاد عليها أبياتا، وهذا عند الشعراء يسوونه، يعني يجيب أصل مثلا بيتين أو ثلاثة من زيد ثم يجري على نسقها وزنا وقافية أبيات أخر، لأنه يؤمن بمضمونها. يزيد سوى هالشكل، وفيها لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل، قد قتلنا القرم من ساداتهم وعدلناه ببدر فاعتدل، لست من خندف اللي هي جدته العالية، لست من خندف إن لم، يعني أنا نفي منها، هي مو أمي، لست من خندف إن لم أنتقم من بني أحمد ما كان فعل، وهكذا. فتسجل زينب عليها السلام هذا المعنى، تقول هذا أيضا قاله، لو لم يسجل هذا. من الممكن أن واحد يقول له هذا ادعاء عليه، تأتي وتقول له هذا شاهد عيان سمعه يقول هذا المعنى وهو منحن، ثم تقول غير متأثم ولا مستعظم لأهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لا تشل إلى آخر تلك الأبيات. فتوثيق هذا المعنى من كفر يزيد وجحده بالوحي وبنبوة رسول الله، وأنه ماكو لا وحي ولا نبوة ولا أحد نازل ولا أحد صاعد، كلها لعبة وكلها ملك وكلها رئاسة. وأخيرا تتحدث عن أن المسؤول من هو، هاي نقطة مهمة، من هو المسؤول؟ شمر بن ذي الجوشان، عمر بن سعد، عبيد الله بن زياد، أو يزيد؟ تقول لا، أكثر من هذا بعد. وسيعلم من سول لك ومن مكنك من رقاب المسلمين ماذا فعل، وكفى بمحمد خصيما وحاكما. قضية مو واقفة عندك أنت، قضية فوق أيضا، وهي أن أباك معاوية اللي مكنك من رقاب المسلمين وجعل هذا المنصب إليك هو واحد من المسؤولين في هالقضية. وهذه تدري من الأمور اللي مشكلة عند أتباع المدرسة الأخرى، يقول لك ليش احنا ما نقدر نتكلم على يزيد، نلعن يزيد ما نقدر. ليش؟ لأنه إذا تكلمنا عليه لازم نتكلم على اللي جابه، نرتقي إلى من ولاه وعينه. طيب، وهذا معاوية سد الصحابة، سور السين العظيم إذا تطمره بعد لوين توصل ذاك؟ فمن البداية من هنا نوقف حتى لا واحد يوصل إلى هناك. درع، هذا درع لمن بعده. زينب سلام الله عليها تقول القضية مو صوب عمر بن سعد، مو صوب عبيد الله بن زياد، مو صوب فلان وفلسان، لا، نبدأ من فوق، من والدك الذي مكنك من رقاب المسلمين، ثم أنت ابن الطلقاء فعلت هذا، تخديرك، سبيك، سوقك، أنت المسؤول المباشر عن كل هذه القضايا. هذا أمر ثاني في التوثيق التاريخي فيه. هذا كل الخطاب في 30 سطر، ها؟ يعني هالمطالب العقائدية التاريخية غير ذلك كلها في 30 سطر. وأخيرا تتحدث عن المستقبل، مستقبل بالتحدي، فكت كيدك وسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا. حقيقة إذا إنسان يتمثل الموقف يتعجب، أي جبروت عند هذه المرأة، أي قوة في داخلها كان، اللي تيجي من جهة تقول ولا إن جرت علي الدواهي مخاطبتك، أنا مو مستواي أن أتكلم معك، أنت أقصر قامة من أن أتحدث معك، أنت أدنى وأوضع من أن أقابلك بتقريع، ما تستاهل من عندي كلمة. ولا إن ذاك بعد شو سوي، ولا إن جرت علي الدواهي مخاطبتك، وإلا أنت ما تستحق هذا، مع ذلك إني لأستصغر قدرك وأستعظم تقريعك وأستكثر توبيخك، أنت ما تستاهل، أنت صغير، لا ينفع فيك التوبيخ، لا ينفع فيك التقريع، تخارج عن هذا، ما أخسر كلامي معاك. امرأة مهزومة ظاهرا، فاقدة، كبيرة السن، مضروبة خلال هذه المدة، ومع ذلك تقول له أنت حقير أمامي، أنت صغير أمامي، أنت وضيع أمامي وإحنا وياك إلى المستقبل. كد كيدك، تفضل فكد كيدك، اسعى سعيك، ناصب جهدك، سوي اللي تريد، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا يرحض عنك عارها. جيب إليك كل صابون الدنيا حتى تغسل هذا القذر والوسخ الذي علق بسبب جريمتك، لا يغسل لا يرحض أبدا. هذا العار اللي صار على جبينك لا يرحضه شيء، لا يغسله شيء، ولا يرحض عنك عارها. وهل جمعك إلا عدد ورأيك إلا فند وأيامك إلا عدد؟ إحنا لنا المستقبل، إحنا لنا الزمان، إحنا أصحاب الزمان، إحنا أصحاب المستقبل. تقدر تقتل، تقدر تسبي، تقدر تسوي، لكن الزمان لنا، المستقبل لنا، وعد الله معنا. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكننهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. حقيقة إذا واحد بس يتأمل بفكره هالموقف الرهيب لامرأة بتلك الحالة في مواجهة جبار زمانها وطاغوت زمانها وتخاطب بهذا الخطاب، أخذت كل هالمواضيع كل هالقضايا في 30 سطر. قضايا في العقائد ذكرتها، قضايا في التاريخ وفلسفته ذكرتها، قضايا في التوثيق للمصيبة ذكرتها، بيّنت أن الأمر مو شيء جديد، بيّنت أن القضية ليست شيئا جديدا في تضاعيف كلامها، وأيضا تهددته بالقيامة وبالحساب، وجهز نفسك طيب، وعلمت الناس من هو المسؤول عن هذه المذبحة والفاجعة. ثم بعد ذلك قال هذا كل ما يأثر، قالت كل هذا ما يأثر، لنا الانتصار، لنا المستقبل، نحن الفائزون في التحدي. هذا كله من خطبة مختصرة لعقيلة الطالبيين زينب سلام الله عليها. لكن الموقف حقيقة في نفس الوقت اللي كان بهذا الشموخ أيضا كان يساوقه بنفس المقدار ألم وحزن وفجيعة. لذلك كانت تقول سلام الله عليها: إني لأستكثر تقريعك وأستعظم توبيخك، لكن العيون عبرا والصدور حرا. ليش سيدتي؟ قالت فهذه الأيدي، أيدي المجرمين، تنطف من دمائنا، تسيل دماء العترة الطاهرة منها، وتلك الأفواه تتحلب من لحومنا، وتلك الجثث الزواكي، جثة الحسين وأبي الفضل العباس وسائر الشهداء متروكة في كربلاء، وتلك الجثث الزواكي الطواهر تنتابها العواسل وتعفرها أمهات الفراعل، يعني هي عرضة للحيوانات، لم تدفن، لم تجهز، لم تغطى. احنا طلعنا منها ونحن لا نعلم ما الذي جرى عليها. أليس هذا أمرا يجعل القلوب حرا ويجعل العيون عبرا؟ تقول نعم، هذا الأمر اللي يخليها سيدتي سلام الله عليها تكون باكية العين وساخنة الدمع على أنها تركت هذه الجثث في كربلاء في مثل صبيحة هذا اليوم، بعد أن قضوا الليلة الماضية بأصعب ما يمكن. رحمة الله عليه الشيخ الوائل اللي صور مثل الليلة البارحة يقول: وسج الليل والرجال ضحايا والنساء المخدرات ذهول واليتامى تشرد وضياع والثكالى مرنة وعويل وبقايا مخيم من رماد آخر عصر أمس حرقت الخيام فما باقي إلا بقايا المخيم وبقايا مخيم من رماد وزنود قست عليها قيود. كل هذه كانت في اليوم الماضي. الآن بات أهل الحسين أول ليلة الليلة البارحة بأصعب مبيت باته هؤلاء في حياتهم إلى أن صار صباح هذا اليوم يوم العاشر. التفتوا وإذا بهذه الجثث موزعة في كل مكان، هذا على يمينه مكبوب وذلك على شماله، والأعضاء والأشلاء موزعة، والمنادي ينادي فيهم: تعجلوا للرحيل، ترى احنا رايحين، هلموا اصعدوا على النياق. عجيب، شلون نروح؟ كيف نذهب ولم نجهز جنائزنا؟ اخر انتم اولئك الجثامين العفن لكم، دفنتموها حفرتم لها الارض، وهذول الحسين ابن رسول الله، العباس، باقي الصفوة الطاهرة، هكذا يتركون على الرمضاء؟ من اللي يجي إليهم حتى يواريهم؟ قالوا: لا بد من الرحيل. فقربوا النياق وإجوا مجموعة من هؤلاء الأجلاف الأعراب ومعهم السياط حتى يركبوا النساء والأطفال على تلك الجمال. يقول بعض الذاكرين: كانت هؤلاء يأتون وينظرون إلى النساء، فصاحت زينب: قبحك الله يا عمر بن سعد، أبعد هؤلاء عنا، هذول غير الشماتة ما عندهم، غير الوقاحة ما عندهم، لا نريد أحدا منهم، أبعدهم عنا. أبعدوهم عنهم. قالت: يركب بعضنا بعضا. الجمل من المركوبات الصعبة اللي تحتاج أيضا إلى مساعدة، لا سيما بالنسبة إلى النساء، بالنسبة إلى الأطفال. فبدأت النساء تساعد الأطفال على الركوب، ولا سيما الزينبان، زينب الكبرى وزينب الصغرى، أم كلثوم: يساعدن النساء والأطفال على الركوب. حتى زين العابدين ساعدنه على الركوب لمرضه وعلته صلوات الله عليه، إلى أن لم يبق على الأرض إلا أم كلثوم وزينب. هذه تقول للأخرى: أخي زينب، أنا أعينك على الركوب. قالت لها: بل أنا أعينك أخي. قالت: إذا أنا ركبت يا زينب، إذا أنا ركبت من الذي يركبك على ظهر الناقة؟ قالت: لا تخافي علي، أذهب إلى الذي أخرجني، أنا أذهب إلى الذي أخرجني من منزلي، أنا أذهب إلى الذي أركبني في محملي. أخي يا أبا الفاضل، إلي من أشد وياك وعتاب، وعتايا يا منوخ الهادج على الباب، وسبعة عشر بران الإحساء يا بأثار الرجا وذاك الأمل خاب، هويا ويا الغرب لو رحيت لو رحيت تنعى. شلون ما كان ركبت زينب سلام الله عليها، مرت في طريقها فرأت جنازة أخيها الحسين سلام الله عليه، وقد طحنت أضلاعه بحوافر الخيل. أخي أبا عبد الله، المعذرة إلى الله ثم إليك، ترى إحنا طالعين بالرغم منا ما جهزنا. أخي لم أقضي من توديعك وطرا، ما خلوني، لو خيروني بين المقام عندك أو الرحيل عنك لاخترت المقام على الرحيل، ولكن الأمر كما ترى هذه النياق تجاذبنا بالمسير، وهذا متني قد اسود من الضار. بعض الخطباء يقول ليش متن زينب اسود من الضرب، يعني كانوا يجون يتعمدون يضربون زينب دون غيرها؟ يجاوب على هذا يقول لا، زينب ما كانت تتعمد بالضرب، ولكن اي وحدة من الطفلات تتعثر او تتأخر يأتون لضربها، فتمد يدا فتأتي الضرب على يد زينب، أو تلقي بنفسها على تلك الطفلة فتأتي الضرب على متن زينب وعلى ظهرها. اتصور كم من الأطفال هكذا صار. وهذا متني قد اسود من الضارب، صاحت يا وادي كربلاء عمك مشينا بليا غسل وكفان خلينا، ولي انا غصبا علي سافرت يا مهجة احشام، يا حسين يا المضاق من قبل الذبح ماي فارقت جسمك بالثرى والراس ويا فوق الرمح مشهور يبرال الضعيني، وصدت للمسنات والعبرة جرية، صاحت يا راعي المشرعة زينب سبي خويا عقب الخدر للشام يردوها هدية، ويلي جبتنا قوم ردنا للمدينة.